الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرة ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بإجراءات أمنية جديدة للتخفيف من الاختناقات المرورية، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية ونتابع قضية ظهور إصابات بالحمى القلاعية جنوب العراق، ونتعرف أيضا على مشاريع الطاقة في محافظة ذي قار ونزور الموصل لنتعرف أيضا على طبيعة نتاج شركة الكندي العامة. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. أما الآن سيدتي وسادتي فأدعوكم لمرافقة الزميلة رواء حيدر في جولة مع آخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره الرئيسية اليوم. نشاطات وتحركات لاحتواء الأزمة بين بغداد ودمشق. اجتماع مرتقب في القاهرة بين وزيري خارجية العراق وسوريا بحضور نظيريهما التركي والأمين العام للجامعة العربية. تبدأ اليوم الأربعاء في القاهرة أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وترأس سوريا هذه الاجتماعات. في هذه الأثناء تجري نشاطات وتحركات بهدف احتواء الأزمة بين سوريا والعراق. وزير الخارجية هوشيار زيباري في القاهرة حاليا، حيث عقد اجتماعا مطولا مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مساء يوم الثلاثاء، أكد فيه على دور الجامعة في هذا المجال، مشيرا إلى أن يوم الأربعاء سيشهد عقد اجتماعات في مقر الجامعة على هامش الاجتماع الوزاري العربي، ستركز على إيجاد صيغة لمعالجة جذور الأزمة بين سوريا والعراق. أنباء صحفية نقلت عن زيباري قوله إن العراق منفتح على بناء الثقة مجددا بين البلدين وإعادة العلاقات بينهما إلى سياقها الطبيعي، بما يؤكد احترام سيادة البلدين دون تدخل أو إلحاق أذى بأي طرف من الأطراف. زيباري وصف محادثاته مع الأمين العام للجامعة العربية بكونها مهمة ومفيدة، مؤكدا أن موقف العراق واضح من الأزمة وأنه يسعى إلى معالجتها وتطويق الخلاف الذي نشأ في أعقاب التفجيرات الدامية في العراق، مضيفا أن هناك تحركا عربيا لاحتواء التوتر. من جانبه قال موسى أنه ناقش مع زيباري الوضع بين سوريا والعراق، مؤكدا استمرار المشاورات يوم الأربعاء. هذا ونقلت صحيفة الحياة عن وزير الخارجية هوشيار زيباري تأكيده ضرورة تسليم سوريا المطلوبين واستمرار الوساطة التركية. زيباري قال أيضا أن تشكيل المحكمة الجنائية الدولية ليس موجها ضد سوريا، لأن العراق لم يتهم سوريا بل اتهم عناصر وقيادات موجودة فيها. زيباري قال أيضا أن السوريين طلبوا أدلة على التفجيرات الأخيرة وأن العراق سلم الكثير من هذه الأدلة إلى وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو حسب صحيفة الحياة. وزير الخارجية أوضح أيضا بأن المحكمة الجنائية الدولية ربما ستكتشف أن دعم الإرهابيين جاء من دولة أخرى، وأن من شأن هذه المحكمة أن تشكل عامل ردع لكل دول الجوار وتجبرها على عدم التدخل حسب قوله. ولدى سؤاله عن الدول التي قصدها قال زيباري إن كل دول الجوار تتدخل بالتأكيد في الشأن العراقي بمستويات مختلفة حسب قوله. في هذه الأثناء أكد يوسف أحمد مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية في تصريح له في القاهرة، أكد أن اجتماعات ستعقد على هامش أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية تضم وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو من أجل السعي لاحتواء الوضع بين سوريا والعراق. المندوب السوري شدد على أن السياسة السورية تجاه العراق كانت وستبقى مبنية على الحرص والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والحفاظ على وحدة أراضيه وعلى بعده العربي حسب قوله. الأزمة بين بغداد ودمشق بدأت إثر تفجيرات يوم الأربعاء الدامي في بغداد في 19 من آب الماضي. هذه التفجيرات استهدفت وزارتين سياديتين هما وزارتا الخارجية والمالية، وأسقطت عددا كبيرا من الضحايا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تسبيبها خسائر مادية جسيمة. كان رئيس الوزراء نور المالكي في دمشق يوم 18 من آب، وفي اليوم التالي وقعت هذه التفجيرات. في 25 من الشهر نفسه طالب العراق سوريا بتسليم عدد من الأشخاص لدورهم المباشر في تنفيذ عمليات الأربعاء، إضافة إلى تسليم جميع المطلوبين قضائيا وطرد المنظمات الإرهابية التي تتخذ من سوريا مقرا لها ومنطلقا بهدف التخطيط للعمليات الإرهابية ضد الشعب العراقي، حسب ما ورد في بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي تباخ. الحكومة العراقية استدعت سفيرها في دمشق وردت سوريا بالمثل. وفي معرض حديثه عن اتهامات العراق وصفها الرئيس السوري بشار الأسد في وقت لاحق بكونها اتهامات لا أخلاقية. إذاعة العراق الحر وجهت إلى عدد من الباحثين والمفكرين السؤال التالي: ما هي أسباب الأزمة بين العراق وسوريا وما هي الطرق الناجعة لحلها؟ سيار الجميل الباحث والمفكر العراقي في كندا أشار إلى أن حيثيات الأزمة لم تتوضح حتى الآن، مشددا على ضرورة اللجوء إلى الحوار مع توضيح جوانب الأزمة بشكل كامل، إذ قال:
والله الأزمة أسبابها معروفة واضحة، لكن حيثياتها غير واضحة لحد الآن. يعني الأسباب إعلامية موجودة، ولكن سياسيا أخفقت كل الجهود في وضع حد هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم. أعتقد أن أسلوب الحوار هو أنضج وسيلة للاتفاق على مبادئ أساسية بين البلدين الشقيقين والحفاظ على مصالح كل من البلدين أزاء الآخر. ليس هناك طريق آخر، وأعتقد أن التأجيج الإعلامي لابد أن يقل عما هو عليه اليوم، لأنه المصير مشترك بين الساحتين. وأنا أعتقد أن الأزمة لابد أن تعرف حيثياتها كاملة دون أن من قبل السياسيين، من قبل المسؤولين في كل من البلدين، من دون تأجيج الموقف من قبل الناس الذين ليس لهم أي حيثيات وأي معلومات كاملة حول موضوع الأزمة.
أما الباحث نزار حيدر مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن فلاحظ أن سوريا لم تتخذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب تصعيد الأزمة بين البلدين، إذ قال:
طبعا لا شك أن الحكومة العراقية وبقية مؤسسات الدولة العراقية لم تكن تريد لهذه الأزمة أن تتصاعد بهذه الطريقة المتسارعة، لكن يبدو لي أن السوريين وللأسف الشديد لم يتعاونوا ولم يتعاملوا بشكل إيجابي مع مطالب الحكومة العراقية، خاصة تلك التي قدمها السيد رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة إلى دمشق، عندما طالب السوريين أولا بوقف تسلل الإرهابيين إلى العراق، وثانيا بتسليم العناصر المطلوبة قضائيا إلى الحكومة العراقية. للأسف الشديد فإن السوريين لم يتعاملوا ولم يتعاونوا في هذا الإطار الأمر، وخاصة أن ذلك أعقبه يوم الأربعاء الدامي الذي هز العراق وليس وليس العاصمة بغداد فقط، هز العراق بشكل مرعب وبشكل مهول، استهدف الحكومة العراقية في الصميم واستهدف الشعب العراقي في الصميم، لذلك كان هذا التصعيد الخطير.
الباحث العراقي في لندن عبد الخالق حسين رأى من جانبه أن الأزمات بين العراق وسوريا قديمة، مشيرا إلى أن محاولات العراق لحل الأمور دون تأزيمها فشلت، مما أدى إلى وصول المواقف إلى وضعها الحالي، كما عبر عن تشاؤمه في إمكانية حل الأزمة عن طريق الحوار، إذ قال:
في الحقيقة الأزمة العراقية لم تكن جديدة، بل ولدت الأزمة العراقية بين سوريا والعراق منذ عهد صدام حسين وما قبل عهد صدام حسين وما قبل، بل وحتى في العهد الملكي إلى اليوم العلاقات متوترة بين العراق والدول العربية وبالأخص مع النظام السوري. فهذه المسألة معروفة، ولكن الحكومة العراقية كانت تغض النظر في الإعلان عن دور النظام السوري حفاظا على شعرة معاوية في العلاقة بين العراق وسوريا، ولكن بلغ السيل الزبا بعدما زار السيد المالكي رئيس الوزراء العراقي إلى سوريا وسلم قائمة بالمجرمين الذين يخططون للإرهاب وتخريب العراق. هذا العمل الإجرامي لم تقم به المعارضة العراقية في عهد صدام حسين، وإنما هذه الأعمال الإجرامية تقوم بها المعارضة البعثية القاعدية التكفيرية التي قامت سوريا بإيوائها وبتخطيطها. أما قضية هل ممكن حل هذه الأزمة بالحوار والكلام، الجواب كلا، لأن سوريا تدفعها قضايا استراتيجية وأيديولوجية.
أما الباحث نزار حيدر مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن فرأى من جانبه أن الحل ممكن غير أنه بيد السوريين حسب قوله، مشيرا إلى ضرورة تجاوب دمشق مع مطالب العراق.
الحوار والتفاهم لا زال قائما بين الجانبين، لكن للوصول إلى نهاية لهذه الأزمة أعتقد أن الحل الآن بيد السوريين، بيد الحكومة السورية، عليها أن تتجاوب مع ما تريده الحكومة العراقية، لأن الأمر حقيقة يخص الشعب العراقي ويخص الدم العراقي الذي لا أعتقد أن الحكومة العراقية قادرة على أن تتعاون به مدة أطول من الذي رأيناه.
هذا وطالما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تدخل دول الجوار في شؤون العراق، مشيرة إلى تسلل مقاتلين عبر الحدود إلى الأراضي العراقية. البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في معهد الدفاع الوطني في واشنطن شرح أسباب القلق الأمريكي في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر أجراها كرم منشي.
البروفيسور وليد فارس، هنالك مسببات للموقف الأمريكي القلق بالنسبة لما يسميه بتدخل الخارجي أو دول الجوار بالشؤون الداخلية العراقية، يا ترى ما هي مسببات هذا الموقف الأمريكي؟
يعني بكل وضوح، عندما قامت الحكومة العراقية بإرسال ملف إلى مجلس الأمن وبإعلام عدد من العواصم الصديقة والعربية والحليفة حول مسؤولية المجموعات الأمنية التي نفذت العمليات الإرهابية ولا سيما تلك المفجعة في بغداد في الأسابيع والأشهر الماضية، باتت الإدارة الأمريكية بمختلف أجهزتها وبات حتى الكونغرس الأمريكي بمختلف اللجان المتخصصة في موضوع الإرهاب والمتخصصة في موضوع العراق في يعني حالة من القلق الكبير لاتهام يعني الحكومة السورية أو الأجهزة في النظام السوري بالوقوف إما متفرجا أمام دخول العناصر الإرهابية عبر الحدود السورية العراقية، أو وقد يكون ذلك الأسوأ، أن تكون بعض الجهات ضمن النظام في الأوساط الأمنية قد سهلت لهذه العمليات، والأخطر ربما وهذا ما لم يتم التأكد منه أن تكون السلطات العليا في سوريا قد قررت ذلك، وهذا قد يكون الأسوأ، ولكن ليس هنالك بعد من أدلة دانية على الموضوع. إذن هذا كله أتى على أساس التقارير التي أتت من العراق، ولكن بالإضافة إلى ذلك فإن الأجهزة المتخصصة لدى حلف الناتو ولدى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لها تقارير في هذا الاتجاه، لم تكن بهذه الدقة ولكن أيضا في هذا الاتجاه، كما لدى بعض الدول العربية الأخرى من معلومات أخرى يعني نفس الاتجاهات، ولا سيما على أثر التحقيقات التي جرت في مصر مثلا مع خلايا حزب الله، وكل ذلك مترابط. أما من ناحية ثانية فالقلق أيضا يتعاظم فيما يتعلق بالمجموعات الخاصة التي قيل أنها قد أرسلت من قبل إيران أو أجهزة إيرانية إلى الوسط والجنوب العراقي. كل ذلك يشكل قلقا كبيرا على المستوى الأمن الدولي لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى المجتمع الدولي، وربما سوف تكون ذلك مادة للنقاش في مجلس الأمن. يعني يتمنى الجميع أن تكون هذه أزمة طارئة ولن تكون بابا لأزمة كبيرة واستراتيجية.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا بكم سيدي.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كشف الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا عن اتخاذ قيادة عمليات بغداد سلسلة من الإجراءات الأمنية تتعلق بتوزيع السيطرات ونقاط التفتيش وآليات اعتقال المطلوبين وتكثيف العمليات الأمنية، وبالإضافة إلى تفعيل الجوانب الاستخباراتية وتوجيه ضربات استباقية لأهداف مطلوبة خلال الأشهر الأربعة المقبلة. المواطنون من جانبهم طالبوا بمعالجة الاختناقات المرورية التي تأتي نتيجة طبيعية لانتشار نقاط التفتيش والسيطرات. خالد وليد معه التفاصيل.
مع التوجهات الحكومية لإعادة تقييم الخطط الأمنية على خلفية التفجيرات الأخيرة وبلورة استراتيجياتها وأولوياتها، كشف الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا عن اتخاذ قيادة عمليات بغداد سلسلة من الإجراءات الأمنية تتعلق بتوزيع السيطرات ونقاط التفتيش وآليات اعتقال المطلوبين والتوجه نحو تكثيف العمليات الأمنية في خلال الشهور الأربعة المقبلة، حيث قال لإذاعة العراق الحر:
يعني هناك مراجعة لعدد السيطرات، واجب السيطرات، أجهزة الكشف، تفعيل الجوانب المعلوماتية، تفعيل الجوانب الاستخبارية، إعادة نشر قطعات في مناطق كانت سائبة بين القطعات، قيام بتوجيه ضربات استباقية لأهداف مطلوبة، مداهمة الأوكار المشتبه بها، اعتقال المطلوبين للقضاء العراقي، التواصل والتنسيق الاستخباري بين مختلف الأجهزة الاستخبارية، وتفعيل اجتماعات خلية الأزمة العامة وخلية الأزمة الخاصة بقيادة عمليات بغداد لغرض المعالجات الفورية. المرحلة المقبلة وهي الأربعة أشهر نعتبرها من أهم المراحل في تاريخ العراق السياسي وكذلك الأمني، لذلك هذه المرحلة ستكون مستهدفة بكل تأكيد. علينا أن نشحذ الهمم ونركز الجهود ونضاعف الجهود من أجل حرمان العدو من الحصول على أي مكسب معين.
ومع هذه الإجراءات تصاعدت أصوات عدد من المواطنين مطالبة بتكثيف الزحامات المرورية التي تأتي نتيجة طبيعية لانتشار نقاط التفتيش والسيطرات، كما أوضح المواطن أحمد منصور:
يعني السيطرات هي صح لها فائدة إنه بس مأذيتنا كل شوية، لين أنا سايق تاكسي من أطلع أشوف ازدحام، إذا أنا ساعتين ثلاثة أو ساعة ونص ساعتين بالازدحام أوقف لي معناتها ما نشتغل، نقعد بالبيت.
من جهتهم أكدوا القادة الميدانيون دخول الخطط والآليات الكفيلة بتخفيف الزحامات المرورية مرحلة التنفيذ حاليا، حيث بيّن الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا:
خلال مراجعة الخطط الأمنية تم مراجعة موضوع الاختناقات المرورية وضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين، لكن الإجراءات الأمنية تتطلب التدقيق بعمليات التفتيش. مع ذلك خلال الأسبوعين الماضيين تم إلغاء 79 نقطة تفتيش في معظم المناطق، وأيضا تم إعادة فتح عدد من الطرق والشوارع التي كانت مغلقة، وسنواصل عملية فتح الشوارع المغلقة حتى نخفف من كاهل المواطنين. نتيجة لتدقيق عمليات التفتيش والتركيز على عمليات التفتيش، نشر أجهزة كشف إضافية، نلاحظ بأن هناك حالة من الاختناقات المرورية في معظم شوارع بغداد وهذا مؤشر لدينا. نحاول التنسيق مع مديرية المرور العامة ومع القوات الأمنية المسؤولة عن كل منطقة من مناطق بغداد بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين مع التشديد بالعمليات التفتيش.
فيما اشتكى عدد آخر من المواطنين من تشديد النقاط الأمنية حول المناطق السكنية وعند مخارجها ومداخلها، كما أوضحت المواطنة منيرة محمد:
لما نطلع عرادنا لازم إذا دوامنا بثمانية لازم نطلع بالخمسة ونص عمد اللحق الدوام، وإذا نرجع للبيت إذا لازم إحنا نكون بالبيت بالثنتين ويام رمضان أو خلينا نقول بالثنتين ونص، إحنا دن نوصل للبيت قبل الفطور بساعة من وراء الدخول والخروج والسيطرات.
وطالبت قيادة عمليات بغداد المواطنين بتحمل الإجراءات الأمنية المشددة حول المناطق السكنية كونها تحفظ أمنهم وسلامتهم، حيث يقول الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا:
بعد أن تم مراجعة الخطط الأمنية لدينا الآن تغيير بأسلوب عمل السيطرات، أسلوب نصب الكمائن، أسلوب تسيير الدوريات. هذا العمل يحتاج إلى جهد استثنائي، نحتاج إلى تطويق بعض المناطق لأنه لدينا معلومات عن وجود نوايا إرهابية بمحاولات تصعيد العمليات الإرهابية بهدف التأثير على الوضع السياسي وكذلك التأثير على الوضع الأمني، لذلك مسؤوليتنا هو المحافظة على أرواح المواطنين.
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباخ قال في وقت سابق السابق أن جميع الخطط والاستراتيجيات الأمنية ستخضع إلى التقييم وإعادة الهيكلة وفق متطلبات المرحلة المقبلة للنهوض بالواقع الأمني. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، صوت مجلس محافظة ديالى على منح مديرية بلديات ديالى مبلغا مقداره 300 مليون دينار عراقي للنهوض بالواقع الخدمي، خاصة في قضية رفع النفايات والأنقاض في مدينة بعقوبة وبقية أقضية محافظة ديالى. سامي عياش مراسل الإذاعة معكم من بعقوبة.
للنهوض بالواقع الخدمي في مدينة بعقوبة خصوصا وفي المحافظة عموما، صوت مجلس محافظة ديالى وبالأغلبية البسيطة على منح مديرية بلديات ديالى مبلغا مقداره 300 مليون دينار عراقي لتحسين مستوى الخدمة البلدية، كما بين رئيس مجلس المحافظة طالب محمد حسن.
بالنسبة للتخصيصات المالية، قدم سيد المحافظ أرضا حول تخصيص مبلغ 300 مليون دينار إلى البلديات. احنا بالنسبة لنا ناقش المجلس كافة الجوانب وارتئينا المصادقة عليه بالأغلبية البسيطة وتشكيل لجنة من القانونية والنزاهة والخدمات لمتابعة هذا الموضوع.
وأضاف حسن أن المبلغ المذكور سيخصص لرفع النفايات التي ترزخ بها مدينة بعقوبة وبقية الأقضية لما تبقى من العام الحالي.
المحافظة في وضع الخدمي فيها يعني كلش رديء، إن شاء الله في الأيام القادمة ستظهر هذه الكلفة اللي قدمت والنتائج يكون جيدة. هذا المبلغ 300 مليون دينار لأربعة أشهر وليس لسنة.
المهندس حيدر كاظم مدير بلديات ديالى أوضح أن المبلغ لا يسد حاجة المديرية.
على ضوء المبلغ المخصص تم تشغيل 600 عامل ضمن أعمال تنظيفات البلديات بعقوبة و40 آلية تراكتر، وتم تقسيم المبلغ بحيث يغطي 45 يوم عمل ضمن أعمال بلديات بعقوبة.
وتابع كاظم أن للمديرية تنسيق مع منظمات إنسانية من أجل تنفيذ مشاريع خدمية في المحافظة،
ونحن بانتظار تخصيص منظمات إنسانية من المؤمل أن تباشر بتاريخ 1/10. عندنا تنسيق مع منظمة DIA ومنظمة PRT، وحاليا في طور يعني إكمال إجراءات المباشرة بالعمل.
وعن أسباب تأخر الخدمات، أكد المهندس حيدر كاظم أن عدم إطلاق ميزانية تنمية الأقاليم أدى إلى تراجع عمل البلديات.
الخدمات تحتاج مبالغ، والميزانية المجلس المحافظة ومحافظة ديالى العام 2009 معجزة أصلا ولم يتم تعزيزها. الوزارة حقيقة تم معالجة المشكلة، مشكلة التنظيفات خلال عام 2010 بتحويل اعتمادات على وزارة البلديات، فإحنا عام 2010 ما عندنا أي مشكلة بالموضوع.
المواطنون في بعقوبة اشتكوا من تردي الخدمات البلدية، فالنفايات والأنقاض لا يكاد يخلو أي شارع منها.
احنا نعاني من شغلات النفايات لأنه بلدية بعقوبة من تأدي الواجب بصورة صحيحة، وجونا قبل يومين يردون أجور تنظيفات 5000 دينار شهريا، وأنا من الناس منطيتهم وجادلتهم قلت لهم أدوا الواجب وأنا أدي اللي عليه، أنا أدفع 5000 مقابل خدمة تأديها البلدية، وما عندي مانع أدفع مكان 15 بس تأدي الواجب، وأمامكم المحلات وأمامكم الشارع، وإحنا نبعد عن البلدية 100 متر، إحنا أقرب محلات عن البلدية، فكيف بالسوق وسوق داخل خاصة المكان المخضب، المكانات اللي ما توصلها البلدية.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بع.
إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، وسنتابع خلاله قضية ظهور إصابات بالحمى القلاعية جنوب العراق، كما نتعرف على مشاريع للطاقة في محافظة ذيقار، ونزور الموصل لنتعرف على طبيعة نتاجات شركة الكندي العامة. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. سيدتي وسادتي، سجلت الدوائر البيطرية جنوب العراق ظهور إصابات جديدة بمرض الحمى القلاعية خاصة في مناطق شمال البصرة. كان هذا المرض الحيواني قد ظهر في البصرة بداية العام الجاري وخفت وطأته في شهر نيسان قبل أن يعاود الظهور من جديد ليصيب الحيوانات غير الملقحة ضد المرض. إلى التفاصيل في تقرير لمراسلنا في بغداد حسن راشد.
يعد مرض الحمى القلاعية من الأمراض الحيوانية منتشرة في العراق، والتي ما أن تتم السيطرة على إحدى البؤر المصابة به حتى تظهر بؤرة أخرى أوسع وأشد خطرا على الحيوانات، خاصة في المحافظات الجنوبية، حيث يساعد تدهور الواقع البيئي على تقليل مناعة الحيوانات ومن ثم انتشار الإصابة بالمرض، كما حصل مؤخرا في محافظة البصرة. مدير عام الشركة العامة للبيطرة الدكتور صباح جاسم موزان يقول إن الإصابات الجديدة تنحصر في الحيوانات غير الملقحة فقط.
حصلت إصابة عندنا في البصرة بعد إبلاغ من المستشفى البيطري في البصرة، وجه فريق مختص من قسم المختبرات والبحوث والوضائية والصحة الحيوانية في الشركة، وطلعنا للبصرة وسحبنا نماذج وأرسلت إلى المختبرات المركزية وتم تحديد الإصابة. الإصابة ظهرت في حيوانات غير ملقحة، يعني مو بالحيوانات الملقحة.
ويضيف موزان في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الحمى القلاعية تجاوزت الحدود العراقية.
هذا المرض لم تحصل إصابة بالعراق فقط أو في الجنوب، وإنما حصلت في جميع دول الجوار، حيث توجد إصابة في السعودية، إصابة في الكويت، إصابة في إيران، إصابة في تركيا، وإصابة أيضا في إسرائيل، وإصابة أيضا في شمال أفريقيا سجلت أيضا.
لكن موزان يشير إلى أن ارتفاع نسبة الملوحة في مياه المنطقة الجنوبية ساعد على إصابة الحيوانات بالأمراض ومنها الحمى القلاعية.
أرسلنا فريق من المختصين بالشركة العامة للبيطرة في الصحة العامة وسلامة الغذاء ومن القسم الوضعية ومن قسم العابرة للحدود، فأرسلنا هذا الفريق إلى منطقة الباو. هذا الفريق أتأكد أنه نسبة الملوحة فيها عالية على أثر شرب هذه الحيوانات للمياه المالحة، أدى إلى حتى العمى في بعض هذه الحيوانات وانخفاض نسبة الحليب بها، الأمر اللي ينعكس عليها على المواليد الحديثة وخاصة اللي تتناول الحليب أو اللي تشرب الماء، هذا أدى إلى حصول حالات الإسهال الشديدة للمواليد الحديثة وهلاكها.
في الوقت ذاته يقول المدير العام إن شركته تمكنت مؤخرا وبدعم من أحد المختبرات العالمية من تحقيق إنجاز متقدم على طريق السيطرة على المرض.
أرسلنا هاي النماذج إلى مختبرات مرجعية بالعالم وهي مختبرات بولفايد في لندن، فكنا من خلالها من تحديد العثرة المسببة للإصابة. هذا الموضوع وفر لوزارة الزراعة والشركة العامة جهد كبير، بدل ما أن نجيب لقاحات وهذا اللقاح ما يتلاءم مع العثرة الموجودة، تمكننا من خلال هذا الموضوع أنه نحدد العثرة حتى بموجبها يمكن تحديد نوع اللقاح اللي يمكن استخدامه.
ومرض الحمى القلاعية من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى، تصيب الحيوانات ذات الحافر مثل الأبقار والأغنام والماعز، حيث تصاب أظلاف الحيوان المصاب وفمه بالبثور، ما يؤدي إلى العرج في المشي وزيادة سيلان اللعاب ونقص الشهية، وقد يتسبب بموت الحيوان أحيانا. يقول الخبير في الشركة العامة للبيطرة الدكتور ميثاق عبد الحسين إن هذا المرض مرض حيواني وليس مرضا مشتركا مع الإنسان.
بالنسبة لمرض الحمى القلاعية، هو مرض مستوطن بالعراق، هذا يعني من بداية القرن العشرين، يعني هذا يصيب فقط الحيوانات المشتركة، يعني يسبب لنا خسائر بالإنتاج بالحليب، يسبب لنا حتى لا يسبب هلاكات بس بالمواليد الصغيرة مع الحيوانات المشتركة اللي هي الأبقار والجاموس والأغنام والماعز. ثانيا المرض هو مو مشترك للإنسان، فقط يسبب الحيوانات.
ويشير عبد الحسين إلى أن تدهور البيئة في العراق زاد من نسبة إصابة الحيوانات بالأمراض بنحو 25%.
تعرف الوضع مال الثروة الحيوانية حاليا بسبب الجفاف بسبب قلة المراعي، يعني إذا الحالة كنا نعاني من عدها 10% سد نعاني من عدها 20-25% زيادة، يعني عوامل إضافية للضغط على الحيوان، فدائما تبعث مناسب. بس إحنا حاليا إحنا مستمرين بعمليات يعني التلقيح.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، أعلن مؤخرا في محافظة ديقار عن اتفاق بين مجلس المحافظة وفريق الأعمار الأمريكي لتنفيذ 15 مشروعا من مشاريع الطاقة في المحافظة لإيصال التيار الكهربائي لعدد من المناطق، فضلا عن تجهيز مناطق أخرى بعشرات المحولات أو مولدات الطاقة للحد من أزمة انقطاع التيار الكهربائي في المناطق النائية. كما ستنفذ مشاريع خدمية أخرى لما تتمتع به هذه المحافظة من استقرار أمني كبير. مهدي الحسناوي معكم من الناصرية.
في إطار التعاون المشترك بين فريق الإعمار الأمريكي BRT وبين مجلس محافظة ذيقار لدعم مشاريع الطاقة والمشاريع الخدمية الأخرى، أعلن مؤخرا في هذه المحافظة عن اتفاق بين مجلس محافظة ذيقار وبين فريق الإعمار الأمريكي لتنفيذ بعض مشاريع الطاقة. المعاون الفني لمجلس محافظة ذيقار عبد الحسين هاجر المفضل صرح لإذاعة العراق الحر بأن هناك 15 مشروع للطاقة تم الاتفاق عليها مع الجانب الأمريكي، مضيفا
بسبب العجز المالي بدأنا نتجه نحو فريق الإعمار والBRT، حيث أن السيد كريستوفر هيل السفير الأمريكي في العراق أوعز البRT بمساعدة المحافظة المحرومة طبعا بمستلزمات مهمة، كأن تكون كهربائية أو صحية أو تربوية أو رياضية. طبعا نحن أرسلنا مجموعة من المشاريع الكهربائية للBRT، وبوقت زمني قصير جدا تمت إحالة 15 مشروع، وهي كهرباء حوالي أكثر من 11 منطقة، وحوالي شراء تجهيز 60 محاولة 400، وحوالي 45 محاولة 250.
هل سوف تنتهي أزمة الكهرباء بعد ربما الشروع بهكذا مشاريع طاقة؟
هذه جميع التجهيزات هي فك الاختناقات عن المحافظة فقط، وإنما فك الأزمة يعود إلى زيادة الإنتاج.
وأضاف المعاون الفني مجلس المحافظة،
قبل يوم أمس وقعت على مكان مهم جدا، وهو لتخصيص قطعة أرض للمستثمر الذي سيأتي إلى العراق لإنشاء محطة كهربائية، وحسب الاتفاق معه أن أول 6 شهور يقوم بتزويد المحافظة 150 ميجاوات، والست شهور الثانية 150 أخرى، فتكون تصبح النتيجة 300 ميجاوات، وبعد مرور 6 شهور إضافية ستكون 450. هذه 450 تكون كافية للمحافظة بعمومها.
متى سوف يتم المباشرة بهكذا مشاريع الطاقة؟
نحن أرسلنا هذا التخطيط والتصاميم الخاصة بقطعة أرض إلى هيئة الاستثمار، وهيئة الاستثمار عليها تجري اللازم بأخذ الموافقات الوصولية من الدوائر المتبقية، كأن تكون دوائر النفط والصحة والبيئة والسكك، وبالتالي تحصل الموافقات الكاملة وتقوم تخصيص الأرض إلى المستثمر، والمستثمر يبدأ بالعمل. ونحن طبعا بسبب العجز المالي جدا نعول على المستثمر في هذا المكان.
كيف تقيمون دعم BRT أو فريق العمار الأمريكي لمجلس محافظة أو لمحافظة ذيقار؟
طبعا كان هناك في المجلس السابق هناك تلكؤ من BRT، حيث أن الشركات كانت سيئة جدا بالتنفيذ، ولكن حسب الاتصالات مؤخرا مع BRT بأن تكون الشركات يجب أن تكون الشركات مختارة من قبل مجلس المحافظة من الشركات الجيدة والشركات العملاقة التي تستطيع النهوض بالمحافظة، والآن بدأنا بمرحلة جديدة وإن شاء الله مشجعة هذه المرحلة مع BRT.
هل الواقع الأمني في محافظة ذيقار مهيئ لاستقطاب شركات استثمار أجنبية وبالأخص الأمريكية؟
طبعا الواقع الأمني في المحافظة جيد جدا، وكما تعلم بأن الوضع مسيطر عليه تماما، ونحن نشجع كافة المستثمرين من أي دول بالعالم.
المواطنون من جانبهم ينظرون إلى الواقع الأمني في هذه المحافظة مستقر، وهو مهيئ لاستقطاب شركات الاستثمار الأمريكية والأجنبية بعدما سئموا من المعاناة المستمرة، وبالأخص معاناتهم من التيار الكهربائي.
تيار كهربائي مشكلة عويصة، وانت الآن إذا أردت أن تسأل المواطن يعني بالعملية السياسية بالقائمين على العملية السياسية، أول ما يتوجه وينتقد هو الكهرباء والتيار الكهربائي. يعني الآن في محافظة الناصرية أمان، ويعني الوضع آمن بشكل يعني 90% أو 95%، يعني حتى هاي الخمسة خلينا هي فاصل، ولكن أمان، يعني لا نوجد أي خرق أمني والحمد لله والشكر. فنتأمل أنه تأتي مثلا شركات أجنبية تستثمر، يعني هذه الطاقة الآن القائمة موجود الطاقة في الناصرية تطور، تستحدث فيها جوانب أخرى، إنشاء طاقة جديدة، محاولة، يعني بعد هم أصحاب الاختصاص أعرف تيار الكهربائي لا يمكن أن يبقى بهذا المستوى، لا يمكن أن يبقى بهذه الكيفية.
والله تأذينا تعذبنا من الكهرباء، إحنا ما شايفين كهرباء، حتى إذا ثلاثة بثلاثة مية ما مستقرة، تجي لها 5 دقائق طفت 10 دقائق وما شايفين أي كهرباء، حتى يعني ما مرتاحين من ورا، ما يسووا لها حل، ما يشوفوا لها حل.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
مستمعين الأعزاء، استطاع شركة الكندي العامة في الموصل من طرح نتاجاتها الجديدة التي اشتملت على تكنولوجيا حديثة في شتى المجالات بعد أن ألحقت بوزارة الصناعة والمعادن. وأهم ما يميز الإنتاج الجديد هو محاولة الاستفادة من الطاقة الشمسية وبما يخدم نهضة البلاد في ظروفها الحالية. ويسعى المسؤولون في نينوى إلى إعادة الشركة إلى موقعها القديم في حي الحدبة والذي تشغله القوات الأمنية حاليا.
بإمكانيات محدودة وظروف عمل صعبة مع عدم توفر مكان ملائم لمصانعها ومختبراتها، استطاع شركة الكندي العامة في الموصل طرح نتاجاتها الجديدة التي اشتملت على تكنولوجيا حديثة في شتى المجالات عقب توقفها عن الإنتاج منذ عام 2003 وبسواعد وعقول عراقية بحتة. عن مباشرة الشركة وإنتاجها الجديد تحدث لإذاعة العراق الحر مديرها المهندس يوسف حسين.
كوادر الشركة مع كوادر التصنيع العسكري السابقة تعرضت إلى حالة تجميد استمرت 5 سنوات. المهندسين شمروا عن سواعدهم أزاء الحالة المزرية اللي تعيش بها المدينة والعراق بشكل عام. أخذنا المحاور اللي تهم المواطن بالوقت الحاضر، محور ترشيد استهلاك الطاقة بإدخال منظومات تستهلك الطاقة الكهربائية بشكل أقل بكثير، مثل منظومات الإنارة بالطاقة الشمسية. منظومة الإنارة بالطاقة الشمسية الموجودة حاليا بالشوارع تستخدم مصابيح صوديوم، المصباح الواحد يسحب تيار 400 واط تقريبا بالساعة، بينما منظومات الكندي تسحب 40 واط أو أقل من 40 واط. مثلها منظومات السيطرة الإلكترونية PLC ومنظومات تحسين معامل القدرة في الدوائر الحكومية.
استمعنا، رغم إنتاجكم يعني الجيد هذا، أن هناك معوقات للعمل.
تكون معوقات كثيرة. كادر شركة الكندي البالغ 800 منتسب من مهندسين إلى علميين إلى إداريين وفنيين، كلهم يتواجدون في بناية عبارة عن شقق بناء جاهز 3 طوابق 12 غرفة. اضطرينا أن نعمل لنا كرفان للمهندسين للمختبرات.
محافظ نينوى أثيل النجافي أشار إلى أن أفاقا مستقبلية واسعة تنتظر شركة الكندي بعد نتاجاتها الجديدة.
كفاءات عالية أهملت لفترة طويلة، هذه العقول من المهندسين قادرون على أن يعيدوا للعراق مجده ويبنون كما بنوا من قبل بهذا الظرف الصعب بهذه الإمكانيات المتواضعة. ستحظى هذه الشركة برعاية خاصة خصوصا فيما يتعلق بالعقود التي تستطيع أن تنفذها، وستكون هناك اتفاقات معها لتنفيذ بعض المشاريع المتخصصة بها، ستحظى بالأفضلية عن أي مؤسسة أخرى. طالبنا وزارة الدفاع بأن تكون معسكرات الجيش خارج المدن، وبالتالي المكان سيعود لاحقا إلى الشركة نفسها، ولكن قد يتأخر بسبب الوضع الأمني.
أزمة الكهرباء الخانقة في البلاد كانت دافعا لإنتاج وتصنيع أجهزة ومعدات إلكترونية حديثة تعتمد على الطاقة الشمسية الساطعة في العراق، من ذلك منظومة للإشارات الضوئية المرورية تحدث عنها المهندس المشرف على المشروع.
ارتأى شركة الكندي أنه ترفد مديرية المرور العامة بجهاز يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة لغرض تنظيم حركة المرور بالشوارع. فهذا الجهاز بين اختلافات عن الجهاز الموجود أنه يعمل بعدسة واحدة تتقلب إلى 3 ألوان، الأحمر والأصفر والأخضر. كذلك يحتوي على خلية شمسية بطاقة 100 واط تغذي بطارية اللي عن طريقة تشغل العدسة. تكاليف أقل ب 40 إلى 50% من تكاليف الإشارات الموجودة بالشارع. ثانيا، الاستفادة من الطاقة الموجودة بالخزن البطارية.
فيما تحدث المهندس أحمد عصام عن تصميم محطة ضخ للماء تعمل بالطاقة الشمسية توفر الماء للمزارعين بشكل خاص.
الغطاس اللي موجود بالسوق حولناه من الاي سي الى الدي سي، يعمل البطارية العادية اللي هي تقريبا بحدود من 100 إلى 200 أمبير.
كيف يمكن الاستفادة من هذا المشروع؟
هو يختصر الوقت والزمن والجهد ايضا، وبنفس الوقت ما مكلف قياسا بالشيء اللي نستورده. راح يخلصنا من شغلة الوقود ايضا الكهرباء، يعني في مناطق نائية مثلا في الصحراء في الجزيرة، فممكن يستفاد المزارع من المشروع هذا.
تأسس شركة الكندي العامة في العام 1987 كشركة أبحاث وتطوير لدعم القطاع الصناعي العراقي بتطوير برامجيات وأنظمة معلومات في مجال الإلكترونيك والميكانيك وأنظمة الحماية والسلامة والمعلوماتية وما شابه ذلك. إذاعة العراق الحر، الموصل.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد
البصرة أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا صايغين الذهب حبيت أدلعها حبيت والله حبيت أدلعها وشوفوني خاتم حلو يستاهل صبعها أكشوفوني خاتم حلو يستاهل صبعها وخلي حتى البنات لك من تمشي تتبعها وخلي حتى البنات من تمشي تتبعها والله حبيت والله حبيت أدلعها تشوفولي خاتم حلو يستاهل صبعها
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطاه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعافات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
الجواهر الكبير ينتصر للمرأة من جديد عام 1969. امتدادا لقيم الجواهر ومواقفه العريقة والمعروفة منذ عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، انتصارا للنساء وحقوقهن، ودفاعا عن دورهن وموقعهن في المجتمع والحياة بكل مناحيها، جاءت قصيدته التي أسماها رسالة مملحة عام 1969، ليخاطب فيها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك صالح مهدي عماش، وقد راحت تجيش بالكثير من الانتقادات لقرارات سلطوية تعسفية طالت حرية صبايا وفتيات ونساء العراق، ومن بينها منعهن من ارتداء الألبسة الحديثة وملاحقة المذنبات منهن بتلك الجريمة المزعومة.
نبئت أنك توسع الأجياء عطفا واحتسافا وتقيس بالأفكار أرجية بحجة أن تنافى، ماذا تنافي بل وماذا تم من خلق ينافى؟ أترى العفاف مقاس أقمشة؟ ظلمت إذن عفافا، هو في الضمائر لا تقص ولا تخاف ولا تكافى، من لم يخف عقب الضمير فمن سواه لم يخف.
وتستمر أبيات تلك الملحمة التي شاعت في حينها باسم قصيدة الميني جو، ليعيب فيها الشاعر إسفافات وإجراءات قسرية متخلفة حدت من الحريات الشخصية، فعمد يوجه المعني ويقصد من خلاله السلطة كلها للاهتمام بأمور أكبر وأجدى تقود لإنهاض المجتمع وبناء الوطن.
طوق جهالات الأمة والعنعنات بها الجزافة، طوق جهالات الأمة والعنعنات بها الجزافة، وتقص كل جذورهن، فلا القوية ولا الضعافة، أشعل حياة ولطفها في موطن يشكو الجفافة.
يا ريل يا ريل صيح بقهار صيحة عشيق،
ترجمة
ثم يعود الجواهري في مقطع لاحق مجددا عشقه للجمال والحياة، والمرأة هنا رمز لا يضاهى بل مرآة نيرة لكل المعاني الإنسانية السامية، برأي الشاعر العظيم والذي لم يخف يوما تلك المبادئ والرؤى، بل وتباهى بها وكشفها أمام كل من بعد أو دنا، وعلى امتداد عمره الذي قارب 100 عام كما هو معروف. وها هو يصف التشيكيات الحسان في القصيدة ذاتها فيقول:
الساحرات فمن يردك إن يطرن بك اختطافا، والناعسات فما تحس الطرف أغفى أم تغافى، والناهدات يكاد ما في الصدر يقتطف اقتطافا، هدي المسيح إلى السلام على العيون طفى وطافى، ودم الصليب على الخدود يكاد يرتشف ارتشافا.
ثم لا يكتفي الجواهري هنا بكل ذلك الوصف الباهر والمعبر عن صدق قيم وصميم قناعات ورهافة أحاسيس، فراح يضيف مما قد يعد كفرا لدى البعض ممن يحمل وجهات نظر معاكسة، وإن كان القول غزلا بريئا ومن يدري.
إني ورب صاغهن كمشتها كيفا لقافا، وأدقهن فما ونا وأرقهن فما أحافا، لأرى الجنان إذا خلت منهن أولى أن تحافا.
قد كانت تلكم القصيدة كما أسلفنا عام 1969، وكان الجواهري آنذاك في 70 من العمر، وقد جدد تلك القيم والمبادئ في قصائد ومواقف تالية وحتى بعد ذلك بأكثر من 10 أعوام، ولنا عندها وقفة وربما وقفات أخرى في حلقات قادمة. مع تمنياتي الطيبة وإلى الأسبوع المقبل.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني، رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.